تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لو سمعت كلمة الزهد، ما الذي يقر في ذهنك عندما تستمع لهذه الكلمة؟ ما هو المفهوم الداخلي الذي تفهمه عندما تستمع لهذه الكلمة؟ الحقيقة المفهوم الشائع بين عموم الناس أن كلمة الزهد تعني الانقطاع التام عن الدنيا، البعد التام عن كل ما يمس الدنيا. والحقيقة يعني هذا مفهوم منتشر، ولا أقول أنه مفهوم خاطئ تماما، بل هناك من قال بهذا يعني من أهل العلم. يعني لو أردنا أن نسمع لكلام أهل العلم بما عرفوا الزهد، فنجد أن العلماء عرفوه على قسمين. يعني القسم الأول اعتمد على مفهوم الزهد من ناحية الكم، فتنوعت عباراتهم في التعبير عن الزهد. منهم من قال الزهد هو ترك الدنيا بالكلية، وهناك من قال هو التقلل من أمور الدنيا، وهناك من قال الأخذ من الدنيا بالحلال فقط والبعد عن الحرام. فهنا كان هناك مفهوم كمي، وهناك مفهوم آخر أيضا تكلم عليه بعض أهل العلم، وهو يركز على الكيف، ما هي الزهد، ما معنى الزهد، وعرفوه بعدة تعريفات نستطيع أن نلخصها في مفهوم الزهد أنه البعد عما حرمه الله والتقلل من المباحات بما يفيد الإنسان العابد حتى لا تنشغل روحه عن عبادة الله. يعني هذا نستطيع أن نجمل بعض الأقوال في هذا التعريف المختصر، وهذا هو الأقرب. يعني مفهوم الزهد في التحقيق ليس معناه الانقطاع الكامل عن الدنيا، ترك الدنيا بالكلية، إنما الزهد في مفهومه العام هو يعني أن هذا القلب زهد، ترك أي شيء يشغله عن ماذا؟ عن عبادة الله سبحانه وتعالى. أن هذا القلب ابتعد عن ماذا؟ عما يحرمه الله وعما يكرهه الله، وماذا؟ وركز في جانب آخر، في كل ما يرضي الله وفي كل ما كان من الأمور المستحبات التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما نريد أن نضع مفهوما شاملا لمفهوم الزهد، أريد أولا أن أخلص من الذهن المفهوم السلبي للزهد. ما معنى هذا؟ الناس لا يتصورون من الزهد إلا أنه عمل سلبي، ليس عمل إيجابي. عمل سلبي أي أنه متوقف على الترك، الترك فقط. الزهد معناها أنا أترك كذا، أتقلل من كذا، لا أفعل كذا. بينما عندما تنظر إلى منطلقات الشريعة وكليات الشريعة تجد أن مفهوم الزهد أشمل وأعم. مفهوم الزهد هو عبارة عن حالة، حالة كيان وجدان، حالة إيمانية يكون المرء فيها مجمعا نفسه ومجمعا قلبه على ماذا؟ على عبادة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فهو في هذه الحالة يتخفف من كل الأحمال التي تثقله، يتخفف من كل الأفعال ومن كل الأقوال ومن كل الأحوال مما يشغله عن ماذا؟ عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تجد أن مفهوم الزهد هو مفهوم إيجابي وليس سلبي، وبالتالي هو حال يسعى المرء لتحصيله وليس مجرد بعض الأشياء التي يتركها الإنسان في حياته. الزهد هو حالة إيمانية وجدانية يهيئ المرء فيها نفسه لأجل ماذا؟ لأجل عبودية الله. وبالتالي الزهد ليس معناه فقط ترك الدنيا ولا التقلل من الدنيا، إنما معناه أن تكون الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه. الزهد ليس معناه أن يترك الإنسان ماله، ألا يلبس لباسا جيدا، ألا يأكل أكلا جيدا، ليس هذا هو الزهد. يستطيع الإنسان أن يكون زاهدا في الدنيا وهو بالفعل يرتدي ملابس جيدة ويأكل طعاما جيدا، ليس هذا متنافيا مع حال الزهد. إنما الإنسان يكون زاهدا إذا أكل طعاما جيدا والطعام الجيد لا يشغل باله. ارتدى ملابس جيدة والملابس الجيدة ليست غاية ما يشغل باله. بينما على العكس قد تجد هناك إنسانا فقيرا لا يملك المال، لا يملك الدنيا، والدنيا جل همه، هي غاية ما يشغله مع أنها ليست معه، وينصرف عن عبوديته وعن حاله الذي يجب أن يكون عليه مع ربه في أجل سعيه لتحصيل الدنيا. نريد أن نصحح المفهوم.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله.
أنت تستطيع أن تكون زاهدا في الدنيا ومعك الدنيا كلها، وهذا هو أعلى درجات الزهد. أنت تستطيع أن تكون زاهدا في الدنيا وأنت أيضا تأخذ من مباحات الدنيا، ولكن تأخذ منها وهي لها حجمها. أنا أكل جيدا، ولكن لو كان هناك حال لا أستطيع أن أكل جيدا لا يفرق معي. أنا في حال من الضيق أعبد ربي حتى على هذا الحال، فإذا ضيق علي حمدت الله على ما أنا عليه ولم أجزع ولم أفزع، وإذا وسع الله علي أوسع، كما قال عمر بن الخطاب: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، رضي الله عنه وأرضاه، فأوسع على نفسي وفي نفس الوقت لا يشغلني هذا. وتنضبط المعادلة ما بين طرفي الغلو وما بين الإفراط والتفريط. فهناك من يغالي في مفهوم الزهد فيعتبر أن كل إنسان لا يترك الدنيا بالكلية ليس بزاهد، وللأسف قد ينعكس هذا عليه هو، وينعكس على من حوله، وينعكس على مفهومه، ينعكس عليه هو بأنه يحرم نفسه من الطيبات، وفي نفس الوقت لا يكون هذا الحرمان وراءه عبودية موازية، إنما هو مجرد حرمان، مجرد منع فقط. وفي نفس الوقت أيضا ينظر نظرة سلبية لمن لا يحرم نفسه ولا يمنع نفسه كما يمنع، ويظن ظن السوء في من فتح له من أمر الدنيا. تجد بعض الناس يقول لك: ها شايف مش عارف ايه فلان، ما هو ركب عربية، هو فلان ده ساكن مش عارف فين، فلان اللي جاي بيكلمنا عن ربنا وقال الله وقال الرسول، وشوف يا عم عنده كذا وعنده كذا. وهل هذا يتعارض يا أخي؟ سبحان الله العظيم. فهذا لابد أن نلغي هذا المفهوم السلبي. وفي الطرف الآخر هذا الذي لا يبالي ويطلق لنفسه العنان ويعيش في الدنيا بلا أي رادع، هذا يقال له: يا فلان اعلم أن الانشغال بالدنيا فتنة، وأن القلب الذي ينشغل بالدنيا لا يستقيم أبدا أن ينشغل معه بالآخرة. لأجل هذا عليك أن تهذب هذه النفس وأن تربيها، لا تطلق لها الحبل على الغارب، كلما اشتهت اشترت وكلما تمنت أخذت، بل لابد لك أن تهذبها فتقول لها: اليوم أأخذ كذا، غدا سأأخذ أقل. ويتعود على هذا حال فيه قليل من الراحة، وحال فيه بعض الشقاء، حال فيه مزيد من البسط، حال فيه قليل، وهكذا، ويعود نفسه على كذا: أنا سأأخذ من المباح ولا أستكثر، أأخذ من المباح ولا يكون جل همي. ويعلم أنه الدنيا فعلا فتنة، والإكثار منها فتنة، وأكبر فتنة أن يصاب بفتنة في دينه. ويعلم جيدا أن البذاذة من الإيمان، كما قال رسولنا صلى الله عليه: تقلل من المباحات، وجود بعض الخشونة في الحياة، بعض التقشف في الحياة، هذا من الإيمان، مما يقوي الإيمان. وكذلك يعلم أنه كلما بسط لنفسه في الدنيا كلما قل نصيبه في الآخرة، كما قال رسولنا صلى الله عليه: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. بمعنى الذي يستكثر من مباحات الدنيا ويطلق الحبل لنفسه وهكذا، هذا يقلل من نصيبه في الآخرة، فيكون وسطا معتدلا، لا منه يتكلف الفقر ولا منه يتطلع للغنى. بل حتى أهل العلم ذكروا في هذا، قالوا أن الذي يدعي الفقر والمسكنة هذا هيئة مذمومة. فقالوا: الإنسان بين شهرتين، شهرة الغنى وشهرة الفقر. الذي يتكلف أن يرتدي ملابس رديئة ونحو هذا، هذا ذمه السلف أيضا، وقالوا عنه أن هذا من أيضا من الشهرة. إذن الخلاصة: مفهوم الزهد هو مفهوم إيجابي بنائي، ليس مجرد مفهوم سلبي. الزهد في حياة القلب، والإنسان عليه أن يربي نفسه ويربي قلبه ويخضع جوارحه بهذه العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. عندما يستقيم مفهوم الزهد يستقيم العمل ويستقيم الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وأن يرزقنا حسن العمل وأن يجعلنا من الزاهدين ويجعلنا من الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك نسيت. وصلا فيك.